وحياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست جنبيات. اليوم عندي مفاجأة جدا 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 جميلة. لقائنا اليوم حيكون استثنائي مع ضيف كريم انتظرنا لفترة طويلة حتى قدرنا يعني نحجز جزء من جدول أعماله, ولأنه هو جدا مشغول ولكن متساعد الحمد لله. يوم عرضنا عليه ما تردد الرجل, وبالعكس مد يد العون وقال بالعكس يبغى يحضر معنا ويشارك بعض الأفكار حول موضوع اليوم اللي هو صناعة المحتوى. الأخ عبد الرحمن تعرفت عليه, أنا ما أعرفه شخصيا لكن تعرفت عليه من منصة تويتر, وجذب انتباهي ما شاء الله تبارك الله عليه على طريقة التفكير, طريقة الكلام, طريقة البوست اللي يكتبه, الكتابات اللي يكتبها, التعاون اللي يمد يده للآخرين من حوله, والطريقة اللي هو الجمهور خاص فيه ملتفين حوله, وهذا شيء جذب انتباهي. وطبعا أنا ما يعني أنا أصيد الناس الطيبين, وهنا غفلة وأستضيفهم معي في بودكاست جنبيات الحمد لله وتوفيق الله. قدرنا يعني نحظى بعبد الرحمن ولو لساعة من وقته, لكن حنحاول إن شاء الله نعكس خبراته ورأيه وفكره حول صناعة المحتوى في لقاء اليوم. وحياك الله أخوي عبد الرحمن.
الله يحييك يا هلس, صراحة شرفتني وأسعدتني ببودكاست جنبيات, وصراحة يعني أنا متحمس لهذا اللقاء.
متحمس إن شاء الله, وإن شاء الله تنتهي الحلقة وتكون تجربة سعيدة إن شاء الله لك ولنا وللمستمعين والمستمعات بعد.
للجميع إن شاء الله. إن شاء الله للجميع.
للجميع. وكيف وين تكلمنا أنت أخوي عبد الرحمن؟
حاليا أنا في حائل بالمكتب عندي جالس وفاتح قدام اسمك وقاعد أتكلم معك.
ما شاء الله تبارك الله. وكيف الأجواء عندكم في حائل؟ كنا نتكلم قبل شوي على أجواء حائل, بس كيف أجواء حائل؟ خلي المستمعين والمستمعاتي نوثق الأجواء عندكم في حائل.
حاليا الأجواء صراحة يعني مثل ما يقولون أجواء الكشتات والبران والطلعات, خلاص خذ ذبيحتك يا حبيبي والطعوس إن شاء الله, ومالك إلا الخير, ما تشوف غير الخير إن شاء الله. والحمد لله يعني الأجواء جدا جميلة, وصراحة في الليل تبرد والفجر تكون باردة جدا, ومقبلين على شتاء بإذن الله سعيد.
بإذن الله. هي حائل اللي تجيها دائما ثلوج ولا عرعر اللي تجيها الثلوج؟
الثلوج تكون على
القريات
وتبوك. حائل يعني بعض الأحيان توصل درجات الحرارة إلى -3 -4, فيكون وقتها صقيع, يعني المياه تتجمد على الشوارع وعلى السطح. أما الثلوج تقريبا أبواننا يذكرون أنهم شافوها زمان, حنا أنا ما لحقت عليها صراحة.
ثلوج حائل؟
أي ثلوج.
أنا ما صراحة بيني بينك زي ما أنت عارف الشمال والجنوب مظلومين, يعني أغلب الناس ما حظوا بالفرصة السعيدة أنهم يزورون المناطق الشمالية. بس أنا في مرة بدأت قلت خليني أكتشف, وبدأت من الحفر الباطن وما وقفت لين القريات لين حدود الأردن, ومريت بطريف وسعيرة وإيش المدينة اللي فيها الزيتون, الجوف. بس حائل ما شفت اللوحة, بس كانت شوي بعيد عن الدرب فما مداني إنه أمر عليها. لكن إن شاء الله الأيام قادمة وربي يكتب لنا إن شاء الله إنه نقابلك شخص بشخص إن شاء الله وجه بوجه ونتعرف عليك
بإذن الله. حياك في أي وقت إن شاء الله, تسعدني بحضورك.
الله يحفظك أخي عبد الرحمن. ممكن تعرفنا بنفسك؟
جميل. أنا عبد الرحمن معراج رباني من الهند, مواليد السعودية, ولدت في حائل, والحمد لله يعني تعلمت هنا كلغة, يعني تعلمت هنا وتربيت هنا ببيئة سعودية تعتبر. فهذا التعريف المبسط. أما التعريف الطويل كمسيرة, فدرست أنا مثلا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة طالب شريعة وحافظ القرآن الحمد لله, وبدأت بصناعة المحتوى من فترة ليست بقصيرة الحمد لله.
وكم الفترة اللي لك تصنع فيها المحتوى؟
رسميا من 2011 تقريبا.
ما شاء الله.
اي من 2011 تقريبا وانا بادي في هذا الشغل, بس كانت يعني تقدر تقول ماسك تخصص معين, جهة معينة فقط. من 2016 بديت اتشعب بالموضوع اكثر, وبديت اكون علاقات في مجالات صناعة المحتوى اكثر. فبديت مثلا بالكتابة التسويقية, ويعني صناعة الاعلانات وشن جرافيك والى ذلك. وطبعا من 2016 هي النقلة اللي كانت النقلة القوية للمحتوى في السعودية خاصة. فالتوجه في البداية كان يعني للشركات الكبيرة، بعدها يعني الشركات الكبيرة بعض الأحيان كل أعمالها تكون من خارج، فما تقدر تحظى بفرص أعمال كبيرة معهم يعني أمور متجددة ومتطورة أكثر. من 2016 يعني بدأت الطفرة تقدر تقول، وخلاص كل الناس بدأت تقدر تصنع المحتوى، خاصة مع الضخ اللي صار في اليوتيوب وما إلى ذلك. شفنا صناع محتوى كبار حتى بداية صناعة الأفلام وغير معاهم، تقدر تقول أنا بديت بصناعة المحتوى بالتوجه الآخر. أما من 2011 كانت يعني إذا بدينا من الصفر، فأنا أعتبر نفسي من بيئة يعني من بيت صانع محتوى. فالوالد يعني أنا من صغير كنت أشوف الوالد هو يسجل محاضرات ويمنتج المحاضرات ويخرجها على كاسيت الكبير هذا لو تذكر الفيديو.
نعم.
حتى المحاضرات الصوتية كان يسجلها في كاسيت وبعدين يحاول يدمج الأصوات، فكنت أشوف من وأنا صغير يعني. فالمحتوى فأنا تقدر تقول من بيئة تصنع المحتوى. من يوم أنا صغير شفت الأشياء هذه، شفت الكاميرا وكيف يتم التصوير، وشفت كيف يطلعون من الكاميرا إلى الكمبيوتر. عاد وقتها كانت معاناة، الآن ميموري كارد وخلاص، بس وقتها كانوا يعانون. فشفت وأنا من يوم صغير وأنا يعني عايش مع المحتوى وصناعتها، خاصة المحتوى المرئي والمسموع. بعدها من 2011 تقدر تقول رحيمي هو اللي علمني بداية الفوتوشوب كيف تصمم، وهو علمني عشان أطور المحتوى اللي كان يقدمه الوالد، يعني كيف أصمم بالفوتوشوب إعلانات، وكيف أسوي الانترو حق الفيديوهات وما إلى ذلك، وكيف أسوي غلاف للأشياء هذه. فبداية كانت من هناك يعني من البيت، تأسست من البيت يعني محتوى. بعدها مشيت فترة طويلة يعني إلى 2015-2016 تقريبا، كنت بنفس المجال يعني المجال الديني تقدر تقول العلمي. كنت أصمم، بديت أصمم الأغلفة، فبدايتي كانت كمصمم فقط. طبعا إذا قلنا من هو صانع المحتوى، فأنا أشوف صانع المحتوى هو اللي يكون الشيء أو ينشئ الشيء من لا شيء، يعني هو اللي يصنع الفكرة. فأنا الحمد لله يعني ما تعلمت الأدوات إلا وأنا كنت أعرف كيف أطلع الفكرة. يعني كثيرين أنا قابلتهم صناع المحتوى كمصممين ومخرجين للفيديوهات، يوم أسألهم يعني كيف تستلهم الفكرة يقول لك لا أنا ما أعرف كيف أجيبها، الفكرة يجيبها كاتب أو الفكرة يجيبها المخرج ويعطي لي بعدين أنا أبدأ. فهذه كانت يعني الفرق بيني وبينهم، هذا الشيء اللي كان أنه أنا مثلا أنت أعطيني عنوان معين، أنا أجيب لك الفكرة كاملة من بدايتها، من نشأتها، من البذرة إلى الشجرة أو إلى الثمرة يعني كملنا أكثر. بس كثير شفتهم من صناع المحتوى يعني أنت أعطيني الفكرة بعدين أنا أحط عليها الأشياء اللي أنا أعرفها على حسب استخدامي للأدوات. فأنا كانت هذا الشيء اللي كان الفارق بيني وبينهم، أنه أنا ما تعلمت استخدام الأدوات إلا بعدين متأخرا، بس عرفت كيف أصنع الفكرة كبداية يعني. فهذا اللي خلتني يعني أتحمس أكثر، وشغفي في المحتوى هو اللي خلاني أستمر إلى الآن يعني، وفضولي. من البداية أنا أحب المحتوى المرئي والمسموع خاصة، بعدين دخلت في المحتوى الكتابي وبدأت أكتب كإعلانات ومحتوى التسويق ووصف المنتجات والحمد لله يعني مقبل على إصدار كتاب بعيد عن المحتوى، بعيد عن الأمور هذه، بس إن شاء الله سترى النور قريبا
بإذن الله. يعطيك العافية أخوي عبد الرحمن على المقدمة. خلينا نشوف المقدمة حق البودكاست ونكمل.
في بودكاست جنبيات.
تحب تطور في عملك، حياتك، شخصك، ومن وجهة نظر إدارية، أنت تستمع الآن لبودكاست جنبيات. نقدم لك خبرات سنين في الإدارة وتطوير الذات ونظرة جادة إلى حل المشكلة. زور المدونة على gambi.me. والآن مع المدرب أنور جنبي.
وزي ما قلنا قبل المقدمة، موضوعنا عن صناعة المحتوى، وعبد الأخ عبد الرحمن يعني أكرمنا بيعطانا بعض من وقته حتى نتكلم عن هذا الموضوع الشيق. من المقدمة أخوي عبد الرحمن يعني يعطيك العافية، لكن الحين أنت صححت لي أول مفهوم، يعني شوف هذا أول فائدة استفدت من أنا استفدت من اللقاء. صناعة المحتوى مو بس المحتوى النصي، صناعة المحتوى معنية بجميع أنواع المحتوى.
اي انواع المحتوى تعتبر 4 انواع او 3، بس انا اخليها 4 دائما، ما نترك اخواننا المعاقين. فالمحتوى المسموع والمحتوى المرئي والمحتوى المكتوب، وهذا بعضهم يدخلونه في المحتوى المرئي، بس انا اصنفه مو محتوى مرئي، اللي هو لغة الإشارة يعتبر محتوى. من يتكلم بلغة المحتوى يقدم الفائدة خاصة إخواننا، فهو يقدم محتوى لفئة معينة بطريقة مختلفة تماما عن الثلاثة هذه. فكثيرين يقولون لا يعني خالفوا معي، بس أنا أشوف هي 4 أنواع: المرئي والمسموع والمكتوب ولغة الإشارة.
وإنت أنت متخصص في أي مجال؟
صراحة أنا أميل إلى الكتابة حاليا، بس متخصص في المرئي والمسموع.
وليش تميل عن المرئي؟ ايش عفوا الكتابي، ليش تميل للكتابي عن الاخرين؟ ايش اللي يجذبك فيه؟
تقدر تقول لاني لقيت ضالتي فيه. مثلا كمرئي كان يجينا المحتوى جاهز، فانا كنت امنتج واصمم وكذا، بس الى الان ما لقيت فرصه قويه. يعني لقيت فرص واشتغلت معهم كمخرج واعداد المكان والتصوير وما الى ذلك، بس ما لقيت فرصه قويه اني اكمل في هذا الشيء، وكونه صعب تحتاج خبره مره طويله، والشركات يعني ما تعطي الامور بناس توهم او ما تعرفوا عليهم زين. فالكتابه انا شفت لقيت ضالتي فيه، كوني اقدر اتبحر في كل شيء وكتاباتي هي اللي راح. وحاليا مثلا لاني انا بدايتي في تويتر من 2011، صح، بديت اتوسع في العلاقات وكتابه المحتوى في تويتر، فاشوف انه كسبت جمهور بوقت مره قصير فقط من اسلوبي بالكتابه. كثيرين يعني قالوا لازم تكمل فيه، يعني ما هو انا كنت اول اصنع مثلا فيديو وكذا، بس مو لي، فيعتبر انا قاعد اصنع المحتوى مو قاعد اقدم نفسي، فلقيت ضالتي لاني قدرت اقدم نفسي كتابيا. هذا الشيء اللي خلاني الان اميل الى الكتابه أكثر.
طيب ممتاز. وطرقنا احنا لفكرة عامة عن صناعة المحتوى، خلينا نعملها تأطير شوية. لو قلنا اخوي عبد الرحمن ايش هي صناعة المحتوى في تعريف؟
مفهوم جدا كبير. اي هو مفهوم جدا كبير ويعني واسع ومتشعب، بس انا مثل ما قلت لك صناعة المحتوى هو انه تنشئ من لا شيء شيء. فتنشئ فكرة، ثم تعطي لهذه الفكرة روح منك فتكتبها كتابيا، بعدها تحولها إلى محتوى مرئي مسموع وما إلى ذلك. فرحلة المحتوى هي هذه. فصناعة المحتوى هو أنك تنشئ محتوى مفيد وجذاب تستهدف فيه فئة معينة تفيدهم، وعبرها أنت توصل إلى هدفك المعين، اللي هو مثلا سواء تسويق، سواء بناء ثقافة، بناء ثقة بين الجمهور وما إلى ذلك.
وتبعا للتعريف هذا معناته أنا صانع محتوى بعد.
إيه نعم، أنت كونك بودكاستر أنت صانع محتوى، لأنك قاعد تقدم محتوى مفيد للجمهور والجمهور قاعد يستفيد منك، وأنت أكيد لك أهداف معينة ثانية غير إفادة الجمهور وقاعدة تتحقق، سواء تسويق، سواء أنت قاعد تبني ثقافة جديدة في المجتمع، سواء تبني ثقة لنفسك لبراندك مثلا. فهذا تعتبر كلها صناعة محتوى. قبل شوي يوم بديت يعني كان ودي أتكلم عن هذا الموضوع اللي هو بدايتي، فكنت أفكر بموضوع فكتبت هل لأكون الوالد يعني من الدعاء
ما شاء الله.
كتبت إحصائية أو استفتاء في تويتر أن هل العلماء والدعاة والخطباء يعتبرون من صناع محتوى؟ أنت إيش رأيك؟
والله الدعاء إذا كان مؤلف، إذا كان يسوي المحتوى مرئي كفيديو محاضرات، أو أيام زمان كان يسوي أشرطة، ما أدري إذا لحقت أنت على الأشرطة ولا لا، بس زمان كان يسوون أشرطة، الحين MP3 الظاهر شغالين. فإذا في مادة تقرأ أو تسمع أظن أنه صانعين محتوى، ليش لا؟
بالضبط. فالعلماء نعتبرهم العلماء والدعاة كذلك، والخطبة الخطيب يوم يخطب في المنبر يوم الجمعة هو قاعد يقدم محتوى، قاعد يفيد الجمهور ويبني ثقافة ويبني ويعطيهم معلومات والأشياء هذه تفيدهم في حياتهم. نفس الشيء العلماء يوم يؤلفون الكتاب ومالك، فكلهم يعتبرون صناع محتوى. فكل من يقدم أو يقدم شيء مفيد للجمهور وله هدف، هذا هو المحتوى وهذا هو صناعة المحتوى.
أنا لاحظت في من ناحية المحتوى العربي وصناعة المحتوى العربي مقارنة بال خلينا نقول الإنجليزي، ففي اختلاف في المستوى إلى أجل قريب. يعني خلينا نقول صار في عندنا زي انفجار في جودة المحتوى وكمية المحتوى العربي، من 5 سنوات 6 سنوات الأخيرة صار في قفزة عندنا، خاصة 2 سنين الأخيرة صار في قفزة ما شاء الله تبارك الله، بينما تأخرنا كثير عن الركب. فإيش تتوقع إيش السبب إنه إحنا في اللغة العربية ضعيفين في المحتوى؟
تقدر تقول إنه حنا يعني كان بيئة كانت منغلقة في البداية. ما ودي نتطرق لأمور يعني ما ود يعني يطول فيها الكلام، بس كانت بيئة منغلقة. بعد مجيء اليوتيوب وبعد ما بدينا نشوف العالم الخارجي بنظرة أخرى، يعني بعد ما شفنا أخواننا وأخواتنا يبتعثون ثم يرجعون لنا، فالأشياء اللي هم جابوها لنا أشياء جديدة هذه وإلى ذلك، وبداية التوسع عبر المواقع التواصل الاجتماعي. يعني أول كان كل شيء يعني محصور في المنتديات وما إلى ذلك، ويعني اللي لحق على المنتديات يعرف بعض الأنواع من المحتوى وما إلى ذلك، وكون الإنترنت يعني ضعيف وسرعته ضعيفة ما كنا نشوف المحتوى اللي هو بالدقة العالية وبجودتها اللي الآن إحنا قاعدين بسرعتها. فهذه الأشياء اللي خلت يعني المحتوى يكون ضعيف، فصرنا إحنا يعني ما نتعلم إلا من الأجانب، من الإنجليز يعني إذا حددناهم، فصرنا يعني إحنا نتعلم منهم، بعدين نطور الأفكار على حسب مجتمعنا وبيئتنا عشان تناسب. وبعدين بعض الأحيان يعني صانع المحتوى تكون أفكاره يعني خيالية جدا، فبعض الأحيان يضطر على حسب البيئة ما يفكر بهذه الأفكار، أو يحاول أنه يحولها على أساس أنها تناسب البيئة اللي هو عايش فيها، فما ما في حرية كافية لصناعة المحتوى. هذا اللي خلاه محتوانا ضعيف يعني.
والله شوف يعني خلينا نعمل زوم على شغلة، يعني مثلا خلينا على صناعة المحتوى المكتوب، لو نيجي نطالع للكتب القديمة خلينا نقول اللي أقدم من الثمانينات، خلينا نقول الكتب العلمية كتب الدينية، كانت كتبنا يعني في اللغة العربية ترى شيء محترم ويترجم إلى لغات أخرى وتعلم في الجامعات الخارجية والثقافات الخارجية. ثم في حقبة كده في التسعينات تقريبا، حقبة فقدنا الركب، وأنا أشوف أنه ما عندنا يعني هذاك المحتوى اللي نزل. أنا شخصيا يعني في نهاية التسعينات لما جيت أتخرجت وبدأت أتعلم أقرأ عشان أتعلم عشان أتطور في مهنتي في عملي في, في, في أمور أخرى، فحبيت أنه أتعلم كيف أسوي جرافيكس عشان أقدر أسوي جرافيكس، لأنه ما كان عندنا ناس يسوون جرافيكس في السعودية إلا قليل، وتسعيرهم يعني كان مبالغ فيه، وأنا كفرد ما أقدر أنا أدفع يعني هذه المبالغ اللي يدفعوا إلى الآن، يعني طالبوا بمبالغ شوي مبالغ فيها. لكن لما أجي أبحث على مصدر موقع ولا كتاب ما كان يعني هذاك المستوى. وأنا أظن مع إنه صناعة المحتوى ما شاء الله تطور كثير زي ما تفضلت أنت للأسباب اللي أنت ذكرتها وتفضلت فيها، لكن إلى الآن إحنا ما زلنا يعني ما وصلنا هذاك المستوى اللي إحنا نطمح له. فمعناته في الشاهد من هذا كله إنه إن شاء الله في مجال إنه إحنا نتطور، في مجال ننمو ونتعلم.
طبعا مجال جدا واسع، وصناعة المحتوى هي مبنية على أفكار، كل ما كانت خارجة عن كل ما في كثير يعني مرة من المرات كنا شفنا إعلان كذا كان شاطح مرة في تويتر يعني طبعا، يعني كتب تحت يعني الإعلان يدل على مثلا عدم الاحترام وما إلى ذلك، فكثير من صناع المحتوى يعني عارضوني، يعني هو مو عدم احترام، هو أنه ليش حنا نشوف هذا الإعلان عدم احترام؟ يعني ما أبغى أذكر الإعلان ولا أبغى أذكر الشخصية اللي نزلت، بس كفكرة عموما يعني. فأنا وقتها يعني فردت أنه أوكي الآن حنا أفكارنا بدأت تتطور، أنه خلاص نبغى نتحرر أكثر بالأفكار، عادي هذا مو عدم احترام، هذا لأن الجمهور اللي هو مستهدف الجمهور بالإعلان هذا يحب هذا الشيء، فهذا مو عدم احترام أو تقليل لمكان معين، بالعكس. حتى أني كتبت طيب إذا لقيت هذه الحرية مثلاً في السعودية هل تطبق مثل هذا الإعلان؟ فواحد من صناع المحتوى قال يعني ترى أنا عندي أفكار بس ما أحب أنشرها، فاتضح أنه الأفكار الآن خلاص عندنا صناع محتوى قادرين على أنه يواكبون المحتوى الإنجليزي والأجنبي، بس يعني تقدر تقول إلى الآن يعني ينتظرون خلاص الباب ينفتح ونتحرر. تماما. فبإذن الله راح قريبا راح نشوف تطوير جدا عادي مع خاصة رؤية 2030 بإذن الله راح نشوف شيء كبير جدا.
وبما أنك أنت بدأت ما شاء الله من تقريبا من 2010 صح؟
2011
فلك باع طويل وشفت أنت بما أنك أنت شغال في هذا المجال وحطت يدك فيه معناته أنت شفت النطاق كيف كان يتطور خلال المراحل
جدا. يعني نشوف اللوحات والإعلانات اللي تنشر في الشوارع وما إلى ذلك نشوف الإبداعات العالمية كيف قاعدة تصير حتى يعني نشوفنا إبداعات سعودية طلعت برا عشان فقط أنها تعطي الفكرة هذه المجتمع السعودي قادر على يوصل المعلومة ويقدر على يعني يقدم محتوى جذاب وهادف بس يحتاج إلى مساحة واسعة.
أيوة.
والشيء الثاني يعني حتى مجتمعنا ترى مجتمع يعتبر إلى الآن محافظ جدا جدا فالأفكار الشاطحة مثل هذه في البداية يجيها نقد سلبي لدرجة أنه مثلا صانعيها يتحطمون. لذا حنا نشوف أنه إن شاء الله مع الوقت مع الفترة إذا بدأ المجتمع يتقبل مثل هذه الأفكار فما عندهم يؤيدون واقفين لهذا المحتوى وهم يكونون أساس تطوير هذا
المحتوى. قلنا إحنا له أنواع في منه المرئي والمسموع والمقروء وأي شيء ممكن يعني يكون على شكل يوصل رسالة بين المرسل إلى المستقبل وهذا اللي قلناه بصيغة معينة. لكن الحين بين الأنواع هذه طبعا لكل سلعة لها جمهورها زي ما انت عارف
صحيح.
وبين الأنواع هذه هل في تفاضل بين الأنواع ولا كلها سواسية؟
لا حاليا في تفاضل. يعني انت ممكن تشوف لأنه احنا قاعدين نتكلم عن مواقع التواصل لأنها هي اللي قاعدة تقدم لنا المحتوى بسرعة يعني. فحاليا مثلا نشوف كل التوجه قاعد يصير من سناب شات من تيك توك من يوتيوب حتى الواتساب كلهم حطوا ستوريز كلهم حطوا أضواء في منصات وتيك توك يعني اللي أعطى قوة كبيرة في المحتوى المرئي فالتوجه الآن كاملا للمحتوى المرئي فالتفاضل الآن بكفة المحتوى المرئي. أما تويتر هو اللي ماسك المحتوى المكتوب والمقالات وما في محتوى مرئي ما يمكن يعني أنك تسوي محتوى مرئي إلا وإن يكون وراه محتوى كفكرة أو كسيناريو أو كخطة معينة. حتى الخطط اللي حنا نسويها خطط استراتيجية وما إلى ذلك خطط بناء محتوى خطط تطوير محتوى هذا الخطة هذه تعتبر محتوى. فالمحتوى المكتوب ملازم لجميع الأنواع ولكن التفاضل حاليا للمحتوى المرئي.
مع أنه في 2020 كان في بوم كبير أو انفجار أو تطور كبير في مجال المحتوى الصوتي كان يعني في 2020 لما صار الحجر والناس انحبسوا وزي كذا والله حتى الفيديو يعني اليوتيوب برضو صار فيه طلب عليه كبير وزائد النتفليكس والمنصات الأخرى اللي توفر محتوى بس البودكاستات صار فيها إحصاءات قفزة. أنا بالنسبة لي في أيام في مارس 2020 قفزت المستمعين تقريبا حوالي 300% في ظرف أسبوع.
هذا صحيح صحيح. ليش؟ لأن الناس صارت فاضية وخلاص انحجرت في البيت تحتاج إلى شيء فكثيرين ما يحبون القراءة فتوجهوا إلى البودكاست خاصة يعني المكاتب صارت مقفلة وما إلى ذلك وكتب ومعلومات يعني صارت منحصرة في أماكن معينة فالناس بدت تأخذ حلول غير الكتب غير القراءة فبدت تسمع خاصة الناس يعني كانت تنشغل في البيت بأعمال ثانية فتشغل البودكاست. والتسويق اللي صار للبودكاست في الفترة ما بين بعد 2016 تقريبا السعودية هي اللي خلت الناس تتوجه للبودكاست ولا يعني كانت قنوات أو أفراد معينين هم اللي كانوا شغالين في البودكاست بعدين بدأت الناس بنفسها عرفت عن البودكاست وكيف وش المعلومات اللي تقدمها. في البداية ممكن كانت يعني تقدر تقول فئة معينة هي اللي تسمع البودكاست بس الناس تحاول أنها تصير من ضمن هذه الفئة فبدأت تسمع البودكاست تصير هذه الأشياء.
الحقيقة يعني البودكاست أنا كنت أستمع ما كان في عربي يعني في من عام 2000 كان بس في الأجنبي كنت أستمع يعني للمحتوى سواء كان في الإدارة في تطوير الذات وهم جار مواضيع اللي تجذبني بس كان يجذبني إنه خفيفة لأنه ذيك الأيام كان إنترنت عندنا جدا بطيء فموضوع أنك تستهلك محتوى يعني أنه مكتوب يا صوتي يكون خفيف حبيب بينما الفيديو كان ثقيل ذيك الأيام في 2000 و2001 يعتبر ثقيل على دايل اب وعلى هذا والامكانيات الاجهزة ما كان يعني يساعد هذا الشيء. فالعربي ما كان فيه. وبعدين ما أدري فجأة سبحان الله في العام 2019-2015 بين 2015-2019 صار في قفزة. الآن ما شاء الله تبارك الله كل يوم أو يومين يعني إلا يمر عليك بودكاست واحد ولا اثنين جديد، هذا غير اللي أنت ما تعرف عنه يعني سبحان الله. طيب هذا صناعة المحتوى
أظن
أيوة
خلنا نعطي حقها صناعة المحتوى الصوتي لأنه ممكن مستقبل ما راح نتكلم فيه ممكن. يعني المحتوى الصوتي لسهولة إنتاجه، والشيء الثاني من 2019 حتى الناس بدأت تشوف المحتوى الصوتي موجود في اليوتيوب. كثير من البودكاستات يعني ما أطلقتها في أبل بودكاست أو جوجل بودكاست وما إلى ذلك، يوم بدأوا يحطون في اليوتيوب فالناس قالت أوكي حنا نقدر نسوي هذا الشيء، راس مالها ميكروفون وبرنامج يعني عشان تضبط الصوت اللي هو المونتاج الصوتي. فكثير من الناس حبت أنها تقدم أفكارها بهذا الأسلوب بسهولة صناعة المحتوى الصوتي، خلاص توجهت لهذه الفكرة. ما يبون يظهرون شكلهم وصورتهم مثلا، يتعبون في الإضاءة والتصوير والكاميرا وما إلى ذلك، وجودة الجودة حلوة. حتى بعضهم لقيت أنهم يسوون بودكاست بالجوال، ما حتى اللابتوب ما عندهم. لسهولة إنتاج المحتوى الصوتي الناس بدأت تتوقع.
وهذا النقطة هذه تجذبني فيها، حابب أسلط الضوء عليها قليل، اللي هي موضوع أنك أنت تنتج. أنا أشوف صناعة المحتوى أهم فكرة ممكن إحنا نبثها ربما اليوم، إنه إحنا نقول للشباب والشابات اللي يسمعون اليوم في الحلقة إنه لا تركز على الامتياز وعلى الجودة على حساب إنك أنت تنتج. يعني انتج ومع الوقت أنت تتطور، عرفت كيف؟ أعرف ناس مثلا صانعين محتوى أحجم عن الإنتاج مدة سنة سنتين ثلاث سنوات، يقول لك لا أنا أبغى الجهاز الفلاني، أبغى الميكروفون الفلاني، أبغى الكاميرا الفلانية، أبغى أتعلم على يد المؤلف مش عارف شنو عشان أقدر أكتب، فيحجم لمدة سنوات. وحتى والله معلقين صوتيين، عارف معلقين صوتيين نخامتهم جدا رائعة، لكن محجم يقول لك لا أنا أبغى جهاز فلاني، أبغى عارف كيف، فيبغى يكون الشيء المثالي، يبغى الأجهزة المثالية، يبغى يكون الظروف كلها في صالحه. الناتج إنه هو يحبس الابتكارية والإمكانات اللي هو يتمتع فيها على حساب إنه يحقق أو يلبي حاجة الجودة.
الكمال بعض الأحيان يقتل المهارة.
جميل، لخصت أنت في كلمتين، يعني أنا قعدت نص ساعة أتكلم.
الله يعافيك.
الله يعطيك العافية. كان قلتها من أول طيب الكلمتين هذه.
ما أبغى أقتل المتعة بدري.
لا كويس كويس، خليتني أخذ راحتي أجل. فأنت إيش رأيك في هذا؟ أباك تقوي الرسالة هذه للشباب والشابات، أنا أباهم ينتجوا، طلعوا البودكاست، طلع المحتوى، طلع الجرافيكس، طلع المحاضرات أو ويبينارز أو أي شيء، ألف كتاب. يا أخي لما تجي تألف كتاب لا تقعد تقول لي والله لا أنا لازم يكون كتاب يعني مقدمة ابن خلدون. يا أخي مقدمة ابن خلدون شيء وأنت شيء ثاني، أكتب طلع المعلومة اللي عندك، ولا إيش رأيك أنت؟
هذه فكرتي من تأسيس الحساب، يعني أنا أكيد أنت شفت الحساب وكذا. فلعلمك كنا قبل اللقاء يعني الاتصال اللي كان صار الاتصال الأول بيننا، كنت قلت أنه حساب خالد ما هو من ضمن الحسابات اللي أنا أشرف، بس حاليا أنا اللي أشرف عليها، خالد ترك الحساب لي وأنا اللي ماسك الحساب. فإذا أنت شفت بداية حساب خالد يعني كان محتوى جدا بسيط، يعني أي فكرة تيجي في بالك اكتبها. وهذه الرسالة اللي حنا قاعدين نقدمها للشباب الآن، أنه المشكلة ليست بالفكرة، الكلف أي فكرة تيجي في بالك هي أفضل فكرة موجودة في العالم، بس ينقصها طريقة التنفيذ. إما أنك تنفذها بأبسط ما يكون فتقدمها لأوسع ناس تقدر تشاركها وتشوفها، أو أنك مثلا تطورها لدرجة أنها تصير غالية فما توصلها كل الناس. فصحيح بعض الأحيان الكمال مطلوب في كثير من الأمور، بس أنت إذا يعني خليت كل أعمالك كاملة وخلاص كل أعمالك أنت تقدمها بجودة عالية والناس ما توصلها بسهولة، فأنت أنا أشوف أنت قاعد تخرب على فئة كبيرة، وأنت يعني انسحب عليك من فئة جدا كبيرة. فبسط المعلومة وقدمها عبر تغريدات، عبر ثريدات، عبر مقالات جدا بسيطة، تكلم كأنك جالس الآن حنا قاعدين نتكلم مع بعض، هذه معلومات. إذا مثلا هذه حنا حطيناها في تغريدات الناس راح تستفيد، ليش أنا أروح أتعب نفسي وأسوي كتاب أحتاج إلى مصطلحات جدا قوية وأحاول أني أبحث عنها وقواميس وما إلى ذلك، ثم أرتبها وأروح إلى مطبعة أو إلى دار نشر يتبنون الفكرة أولا، يأكلون راسي، بعدين يطبع الكتاب هذا، وعشان فقط أنه عرض في معرض الكتاب. طيب معرض الكتاب مو كل الناس وصلته، معرض الكتاب يعني مو كل الناس وصلت للدار اللي انت نشرتها، معرض الكتاب عنوانك ما كان جاذب مثلا للكتاب، بس المحتوى اللي انت قدمته كان يمديك تقدم عبر تغريدات معينة، عبر ثريدات، عبر مقالات إلكترونية كانت توصل للملايين. فبحث الكمال قاتل، قاتل تماما للمهارات. انت اي فكرة تجي في بالك اكتبها، دونها، نسقها بتغريدة، حطها، جرب جرب، ممكن الناس تعجبهم هذه الفكرة. حنا يوم بدينا في الحساب بعض الأحيان نتعب وراء ثريد مثلا يومين ثلاثة أيام، ندور معلومات، نحاول نلخص ونفصل النقطة هذه تحتاج والنقطة هذه ما تحتاج، في الأخير التفاعل بح، ما في غير 100. بس بعض الأحيان تكتب ثريد كذا لايف وانت جالس في مجلس بيتكم بعد القهوة، انت قاعد تكتب فقط وتنشر، مو حتى انت مو قاعد تسوي مراجعه للي كتبت، يعني حتى في اخطاء املائيه، في اخطاء نحويه، بس انت قاعد تكتب وتنشر، قاعد تكتب. بعد نص ساعه تشوف انها وصلت 200 300 400، بعد 24 ساعه وصلت للالاف، وتشوف الظهور وصل الملايين. فهذه الافكار اللي الناس تحتاجها، بسط المعلومه، يعني اعطها وهي طازجه، لا تطبخها لين تحترق وما تعجب وتصير يعني مره. فتبسيط المعلومات وتقديمها باسرع ما يمكن بابسط لغه، انت استهدف ناس عاديين، علمهم المعلومه كانك خويهم. مو احنا يعني اذا دخلنا في استراحه مثلا في مجلس الشباب ما نتكلم بالاشياء اللي او باللغه اللي احنا نخاطب مثلا في مثلا لقاء معين او محاضره معينه او في كلمه قدام الجمهور، احنا نخاطب بابسط شيء، يعني حتى الكلمات اللي ممكن ما نعطيها بال خلاص كذا راحت، والشباب يفهمون يكون عليها تفاعل، هذاك ممكن تقدر تقول يعطي لايك انا معك، وهذاك يقول لا انا ضدك، خلاص انت هذا المحتوى انت تقدر تحطه كمكتوب او كمسموع او كمرئي في مواقع التواصل، وخلاص انت كذا راح تتفاعل مع الجمهور وتنتشر، والناس تحب المعلومات اللي زي كذا سريعه. فهذه الرساله اللي انا من زمان احاول كثيرين يقولون من كتاب المحتوى مثلا، من صناع المحتوى، لا اي فكره تحتاج الى عصف ذهن، تحتاج الى قراءه وبحث مدتها 24 ساعه بعدين انا راح اكتب. انت حركت الفكره، انت امس لو منزلها كان الان عندك ملايين من المشاهدات، من المتابعين، ملايين من ظهور لهذه التغريده، بس انت كونك طبخت طول هذه الفكره وطورت وطورت وطورت، مو كل الناس راح تفهمها. فالوصول هو أهم شيء حاليا في المحتوى. أنت تقدر توصل المعلومة لأكثر عدد ممكن، محتواك ناجح. أنت ما قدرت توصل لمثلا مئات أو آلاف الناس أو مئات الملايين أو الملايين، خلاص فكرتك رايحة، يعني ما حققت هدف. فالمحتوى هو اللي يحقق في هنا، يعني تقدر تقول هذا كلام يعني شوي علمي، اللي هو الفرق بين المحتوى والإعلان. المحتوى هو اللي يحقق تفاعل، فإذا المحتوى حقق تفاعل، حقق ظهور عالي، حقق لايكات وريتويت وتعليقات عالية، فهذا محتوى ناجح. الإعلانات هي هنا أنت تشوف تحقيق المبيعات، هل الإعلان هذا حقق مبيعات، فوقتها أنت تشوف هل هذا الإعلان ناجح ولا. فهدف المحتوى هو تحقيق التفاعل، فكل ما كان التفاعل عالي على المحتوى كل ما كان المحتوى ناجح، بغض النظر عن ركاكة اللغة، بغض النظر عن بساطة المعلومة، أهم شيء أنه جاب تفاعل.
إذا التفاعل التفاعل التفاعل، يعني نصنع محتوى على أساس أنه مفصل للجمهور المستهدف.
نعم، بيل جيتس قبل لا أولد قال المحتوى هو الملك. بس أنا أقول حاليا إذا كان المحتوى هو الملك فالتفاعل هي الملكة، ببساطة يعني.
كلام كبير.
التفاعل هي اللي كل ببساطة يعني الملكة هي التفاعل، إذا جاب تفاعل فملكك ناجح.
في صناعة المحتوى نواجه تحدي اللي هو وجود جهات منظمة أو جهات مستوى عالي لإرشاد الجيل الجديد من صناع المحتوى، كيف ممكن أنه مثلا يصنعوا جرافيكس، كيف يتعلموا هذه المهارة. طبعا الحين أنت عارف صناع المحتوى أغلبهم صناع المحتوى الغالبية إذا مو كلهم بنفسهم يتعلموا، سواء من كتب، سواء من ناس محترفين قبلهم وتعلموا على يدهم، أو اشتروا كتب أو أي كان، أو يوتيوب، يفتح يوتيوب، وتعرف الإنترنت الآن ما شاء الله تبارك الله مصدر كبير للتعلم. بس ما عندنا يعني في العالم العربي وخاصة السعودية ما عندنا أكاديمية خاصة لصناعة المحتوى.
خاص أنا من ناحية هذه المعلومة يعني صراحة صحيح نفتقد مثل هذه الأكاديمية. في مجتمعات تقدر تقول موجودة عبر الإنترنت الآن، يعني الأكاديميات اللي تكون مثلا في مكان معين وتقدم معلومات معينة في نطاق معين، أنا ما أفضلها حاليا. أنت إذا تبغى تتعلم شيء معين مثل ما ذكرنا يعني القراءة وما إلى ذلك، وأبسطها اليوتيوب. اليوتيوب الآن جامعة. أنت يعني تبغى اللغة الإنجليزية، يعني تبغى تتعلم باللغة الإنجليزية، تعال فرنسية موجودة، عربية موجودة، حتى بالعربية تحتاج مثلا لهجة معينة موجودة. فأنت يمديك تتعلم بأبسط ما يكون فقط عبر اليوتيوب. مو ضروري، أو أنا حتى أنا ما أشوف أنه ضروري تكون في أكاديمية معينة لتعليم الجرافيكس وصناعة إذا كان ممكن تكون كمظلة رسمية فليش لا؟ بالعكس يعني هذا يعطينا دافع كبير أنه في دعم من الجهات المختصة والمعنية لما إلى ذلك. وأكيد أكيد في من وزارة الثقافة موجودة أظن في أكاديمية حاليا، بس التعلم الذاتي هو اللي يعني يطلع كل اللي عندك. أما أنك تروح في أكاديمية معينة تتعلم تحت شخص معين هو يبث أفكاره فيك، فأنت تكون منحصر بأفكاره. أنا أشوف هذه نظرة. بس كونك تتعلم تعليم ذاتي فأنت وقتها تفكر بأفكارك فتنتج المحتوى اللي، فأنا أشوف التعليم الذاتي هو أهم. مثلا حين نتعلم بالمدارس ونتعلم في الجامعات، بس في الجامعة ما علمونا شلون نعيش الحياة العادية اللي نمارسها الحياة اليوم. هذه تعلمناها بأنفسنا، تعلمناها بمجتمعنا، التحديات اللي واجهتنا في الحياة تعلمناها من آبائنا وأخذناها، بس مع الوقت تطورت فعرفنا شلون نواكب هذه نتصرف في هذا الوقت، شلون نسوي كذا وكذا وكذا. فالتعليم الذاتي هو الأهم. حنا من صغرنا حنا قاعدين نتعلم ذاتيا، حتى اللغة تعلمناها ذاتيا عبر التلقي فقط، حنا نسمع كلمة صرنا نحط على بعض ونقول كلام. فالتعليم الذاتي يعني هو فطرة في الإنسان، فما نقتلها بوجود أكاديميات أو جامعات محددة لازم أنت تدرس في ذيك الجامعة وما إلى ذلك عشان إذا مثلا جامعات، أظن ما أعرف الجامعات اللي تقدم الدراسة والتخصص مثل البكالوريوس وما إلى ذلك، بس صرت أشوف الآن خريجين مصممين جرافيكس من جامعة الأميرة نور أظن مصممات، ما أعرف هل التخصص موجود للشباب ولا لا، بس الفتيات حتى نشوف مصممات جرافيكس خريجات من جامعات. ففي يعني بإذن الله مستقبلا راح يتطور هذا الوضع، ونأمل من وزارة الثقافة خير بي.
جميل جدا، وخليني أشارك تجربة يعني أنا شفتها ناجحة، وأتمنى نشوف يعني شيء مثلها ونفس لونها على في العالم العربي. في أكاديمية اسمها ناس أكاديمي. ناس أكاديمي هذه أكاديمية قامها شخص فلسطيني أسسها، ولكن هي موجهة لغة إنجليزية عشان يصير عالمي، يصير الجمهور حقه مفتوح على العالم. وناس أكاديمي متخصصين في تثقيف مفهوم صناعة المحتوى، يعلم كيف تعمل الفيديوز، كيف تصور، كيف حتى عندهم دورات عن السناب شات، عن رواية القصة، كيف تقول قصة، لأنه تعرف أنت صناعة المحتوى كثير يعتمد على مهارة صناعة القصة، لازم تزرع قصص داخل المحتوى حقك نوعا ما بحيث أنه تصير جذابة. وهذه الأكاديمية نجحت نجاح باهر يعني على مستوى العالم، عندهم فروع في طبعا هم عندهم ذراع آخر اللي هو ذراع إعلامي يصنع محتوى للشركات، مو بس أنه يعني مبادرة للأفراد، بس لهم توجه برضو للأفراد. فعندهم فرع في ماليزيا، عندهم فرع في دبي، وعندهم فرع ظاهر في مكان ثالث ناسي الآن، لكن هذه تجربة ناجحة. يعني شوف كيف أكاديمية من شخص فرد، مو لازم ننتظر لين جهات رسمية يفتحون جامعة ولا، بالعكس ما نبغاها جامعة يدرسون صناعة المحتوى. لو أنه في يعني كتحالف أو كجهة منظمة من ناس شغوفين بهذا المجال ويعطوا نتاج خبرتهم، لأن زي ما أنت عارف يا أخوي عبد الرحمن، أي نعم التعلم الذاتي إذا ما حد علمني ما حقعد أنا يعني فاغر بقية حياتي، لا بالعكس أنا أحاول أنه أتعلم وأتطور وأستمر في التقدم وأحاول أتعلم ذاتيا. لكن في نفس الوقت أنا إذا تعلمت ذاتيا أخوي عبد الرحمن بياخذ معايا منحنى التعلم وقت، وأغلط في أغلاط معينة وعرفت كيف. لكن بينما إذا رحت لعبد الرحمن كسبجكت اكسبرت أو كشخص خبير في مجال معين في صناعة المحتوى، وهو حب يعلمني ويقول لي لا أسويها بالطريقة هذه، لا تسويها كذا، وطريقة الإعداد الصوت والفيديو بالطريقة الفلانية، يعطيني خلاص خبرة، عرفت كيف. وهذا الشيء الجميل انه احنا يعني حبذا انه يوم من ايام يكون في ميكانيكيه او طريقه بحيث انه يتشاركوا الناس الخبرات. الان اشوف هذا الشيء صاير كثير في ما شاء الله في تويتر وورشات عمل ومساحات وعالم انا تفاجأت فيه مؤخرا ترى جديد عليه.
ايه هذا اللي كنت ابغى اوصله. المجتمعات اللي موجوده حاليا في تويتر وفي تليجرام يعني كثيرين نقلوا متابعينهم من تويتر الى تليجرام فقط عشان حريه اكثر بمشاركه الملفات والصوتيات وما الى ذلك. حتى في هناك يعني مثل البودكاست او المحاضرات الصوتيه تشغل المايك وكل اللي موجودين في الجروب يسمعون وانت تقدر تحدد انه اشخاص معين تستضيفهم مثلا عشان يشاركون. فالان تليجرام يعني صايره جامعه ثانيه تحت إشراف هذه المجتمعات. فالآن في مجتمع مجتمع خاص للمحتوى المحتوى مجتمع كتاب المحتوى. وإذا أنت يعني ركزت على تقدر تقول ناس معينين هم اللي قاعدين يقدمون هذا الشيء والبقية يمارسها كشغف والثانيين يمارسونها فقط أن على أنهم يحتاجون طلب خدمات يقدمونها للناس. بس فئة معينة اللي هي شغالة على تعليم الناس وتطوير مهاراتهم. فالمجتمعات في تليجرام جدا رهيبة. أنت يمديك تشارك هذا أنه اكتب وتعال عندي أنا أقيم لك كتابتك، صمم تعال عندي أنا أقيم لك. فالتقييم تطوير اللي هو أنه لازم ناس تأخذ من النقاط اللي تركز عليها وتطورك. فحاليا في تويتر ما أظن أنه أي مؤثر بعيدا عن المشاهير مؤثرين الحاليين في كل المواقع التواصل انستغرام تيك توك أو تويتر ما يمنعون أنهم يساعدون. كونه مؤثر هو يحتاج أنه يأثر على الناس فهو راح يساعد بغض النظر أنت من أي جنسية من أي دولة من أي لغة هو يساعد. أصلا هو فتح يعني يأثر ويساعد. فالمجتمعات جدا جدا جميلة خاصة يسمعون صناع المحتوى وكتاب المحتوى. فأنصحهم أنه هون إلى تويتر ويتابعون الناس اللي تقدم ويتفاعلون معهم يدخلون عندهم على الخاص السلام عليكم أنا عندي هذا النص أبغاك تقيم وإن شاء الله ما راح يقصر.
رائع ممتاز. وبالنسبة للناس اللي شغالين في صناعة المحتوى في تجربة شخصية وحابب أخذ رأيك فيها كصانع محتوى شخصي. في بعض أحيان في أعمال معينة ما أحتاج أحد يساعدني لأنه يأخذ وقت كثير يعني لو أجي أنا أسوي كل حاجة بنفسي. فأنا بالنسبة لي مثلا عندي المدونة وعندي البودكاست وعندي المحاضرات وعندي الدورات التدريبية ويحتاج لهذه المنصات وهذه الأمور المنتجات تحتاج منتجات أخرى مساعدة جرافيكس وبانرز ومش عارف إيش وأمور تسويقية أحتاج أن أسويها. فأرجع إلى مثلا كمواقع مثلا اللي أجد فيها الصانعين المحتوى بحيث أنه أقدر أتعامل معهم بطريقة رسمية وأحمي حقوقي اللي هو مثلا زي موقع مستقل. موقع مستقل منصة خاصة للناس اللي مبدعين في مجال معين وأقدر أنا أتقاول معهم. لكن أخي عبد الرحمن والله تفاجأت أنا من شيء يعني أنه نسبة كبيرة من الناس اللي يصنعوا المحتوى ما هم صانعين محتوى بحيث أنه هذا صانع محتوى لو ناجي أتقاول معه أقول له أوكي أباك تسوي لي قطعة معينة أو نص معين أو سكريبت معين بحيث أنه أستخدمه في, في, في مشروع ما شغال عليه ويجي يقدم لي المنتج أجد المنتج ركيك وأغلبهم يعني خاصة النصي يميلون إلى أنهم يروحون لجوجل ويسوي سيرش على الموضوع بعدين يروح يترجمها بجوجل ترانزليت ويترجمها بالعربي ويجيب لي إياه يقول لي هذا النص طبعا مع تنسيق صغير يعني من هنا ولا هناك ثم يقدمها. وهذا أنا برأيي في عالم صناعة المحتوى هذه مشكلة كبيرة. ليش؟ لأن أنت بتقدم محتوى سيء الى المحتوى العربي بتضيف محتوى سيء الى المحتوى العربي بغض النظر انه هو قدم منتج سيء بالنسبه لي عجبني ولا ما عجبني هذا شيء ثاني. لكن اذا اعتمدته انا ما دريت يعني انا عارف اسوي المحتوى الخاص وعارف اقيم وعارف ايش ابغى وايش ما ابغى. فلما تجيب لي ترجمه جوجل وتعدلها ببساطه شويه لغويا عشان اقدر اقبلها انا فلو قبلتها انا لو غيري قبلها ونزلت بالنسبه للناس والناس قراوها ما تحس انه في اساءه لجوده المحتوى العربي ويبغانا ننتبه من هذه النقطه ولا ايش رايك؟
هذا الكلام كثير يطيحون بالفخ. يعتبر اللي يسوي هذا الشيء صناع المحتوى جرم بحقه اولا وجرم بحق العميل وجرم بحق المحتوى اللي هو قاعد يقدمه. فصراحه كثير موجودين هذا من هذه النوعيه وهذولا كلهم طلعوا من اناس ما ودي يعني اتطرق للنقطه هذه بس بما ان بدينا يعني اوكي. ففي كثير من الناس جاءوا على اليوتيوب، جاءوا على مواقع التواصل وقالوا ترى صناعة المحتوى ما تأخذ من، يعني الكلام التنظيري هذا، وحمسوهم وترى صناعة المحتوى كتابة المحتوى يجيب فلوس، الفلوس هي خلت الناس عميان خلاص، الشيء هذا يجيب فلوس أنا أقدر أسوي، كيف أسوي؟ والله جيب نص من هناك ترجم من هناك وأعطيه خلاص كذا تجيب فلوس. فشفنا هذه النوعية موجودة في تويتر بعد، يعني كيف أحقق 100,000 ريال شهريا في الأخير يقول لك موقع لا يا حبيبي ترى شلون أي أقدر أحقق 100,000 فقط عبر مستقل وأنا أقدم مثلا خدمة بدولار أو 10 دولار. فهذا الشيء اللي صاير، فهو تبغى منتج أو تبغى جودة وهو فقط همه فلوس، فلوس قاعدة تيجي وراء هذا، مو همه مثلا أنا أحب أكتب المحتوى وأنا شغفي كتابة المحتوى فأنا راح أقدم المحتوى اللي أحبه قبل لا يحبه العميل، قبل لا يحبونه الناس اللي أنا راح أقدم. فتحتاج هنا أنت كطالب خدمة تنقي بين المئات ناس معينين وخلاص تثبت عليهم تتعامل، والشيء هذا ما راح يجي بس مثلا بس كثير من المستقلين اللي موجودين حاليا يكتبون بمئات المواضيع فقط في خلال ساعات. أنا أشوف هذا مو ما في احترافية في هذا الموضوع. إذا أنت ودك تكون كتاباتك بجودة عالية محترفة لازم تعطي لكل موضوع وقت. فأنا أشوف هذا رأيي وأحتفظ فيه، ما أوجهه لأي أحد ثاني، أنه كل كاتب محتوى كل صانع محتوى لازم يركز على مجالات معينة ويتخصص بحيث يأخذ جميع المعلومات والمخارج والمداخل في هذا الموضوع ويستقبل أعمال فقط في هذه التخصصات. اليوم لقيت حساب في تويتر يقدم خدمات تسويق فقط لعيادات الأسنان، أعجبني الحساب جدا وأعجبتني فكرتهم. خلاص هم حددوا فئتهم اللي هي عيادات التخصص هذا راح يجيب احترافية وجودة في المحتوى اللي هم راح يقدم، سواء التسويق عبر الإعلانات أو عبر المحتوى أو ما هم عرفوا الفئة هم راح يقدمون لهم، هم عرفوا الفئة اللي راح يسوقون لهم هذا، هم عرفوا الناس اللي يركزون على مثل هذه المحتويات. فالتخصص يجيب الاحترافية، أما أنك مثلا كمستقل فاتح محل تقول في اللوحة كل شيء، أنا أجي وش تقدمون؟ كل شيء. وش الشيء اللي تقدمون؟ يقول لك كل شيء. يعني بعضهم من المستقلين هذه أسوأ شيء، شوف يسوي دروب سيرفيس، يأخذ منك مثلا العمل هذا ب$20 يقدمه لشخص ثاني جالس في مكان ما، يقول له أنا أعطيك $15. أنت كعميل أو كطالب خدمة يعني تشوف القيمة اللي هو أخذها مثلا مناسبة جدا وراح يعطيني ما حطيت في خيالتك المحتوى وجودته واحترافية العمل اللي يوصلك، بس هو في الأخير رايح عند شخص يقدم له المحتوى مثلا ترى $15 كثير، في دروب سيرفيس يكون هناك دولارين أو $5. فالمحتوى اللي يجي من هناك طبعا راح يكون ركيك، فلازم ننتبه من هذه الأشياء. هل اللي يقدم الخدمة هو أنت ولا أنت قاعد تسوي دروب سيرفيس وراء؟ فلازم تنتبه من هذه الأشياء عشان توصل لمبتغاك. فأنا كطالب خدمة أحتاج تعطيه هذه الأشياء. فمستقلين حاليا ترى طاحوا تقدر تقول بفخ أنه أنا أحتاج فلوس، فالفلوس هذه اللي خربت السوق بالكامل، والناس اللي موجود في مواقع التواصل اللي فقط ينظرونهم جالسين تحت مضيفات ما يعرفون المعاناة اللي لها الناس، فقط يقولون أنا طلعت 100,000 وأنا طلعت 200,000 فقط من المحتوى انسوا كذا، ويعطي الطريقة بعد. كثير شفتهم هذا شيء ضحكني، كثير شفتهم يقول لك سجل تصوير شاشة صور هناك وبعدين قص الووتر مارك حق الشيء هذا وتعال انسخ هنا ويكون هذا المحتوى لك. بهذه البساطة أتكلم، فيقولون كذا أنت تكسب ملايين. فالناس كلها طاحت بسالفة المحتوى. يوميا عندنا في الحسابات رسائل مليانة يوميا، وش هو كتابة أنا أبغى أمارس كتابة اللغة. طيب أنت شفت هذا السؤال يجي في بالك أنه هذا الشخص صافي تماما، صفحته بيضاء ما يعرف شيء، تدخل في حسابه وتلقاه هو كاتب عنده كاتب محتوى. طيب حبيبي أنت كاتب محتوى؟ إي أنا أكتب محتوى بس أبغى أعرف أكثر في كتابة اللغة. كيف صنفت نفسك أولا كاتب محتوى؟ يوم تحشره كذا تدخل معاه بنقاش وأسئلة وأجوبة بعدين يقول لك لا أنا أقدم أنا عندي كاتب محتوى بس أنا أقدم الخدمة هذه، فلازم أبين للناس أنه أنا كاتب محتوى. بس الناس الآن صارت تشوف حسابي فما في محتوى، فأنا أحتاج أكتب، فأبغى أتعلم كتابته. يرجع للصفر مرة
عشان بيمارس بنفسه، ما يسوي دروب سيرفيس زي ما تفضلت.
لا هو راح طبعا هو راح يسوي دروب سيرفيس، يعني انا متاكد 100% هو راح يسوي دروب سيرفيس حتى لو تعلم، بس هو يبغى يثبت او يبني ثقه عند الجمهور انه انا اكتب، يبغى يكتب على الناس
بهذا، يبغى يتقن الكذبه يعني، مو انه هو يتقن المهاره على اساس انه خلاص يبطل موضوع دروب سيرفيس
المهاره ما يمدي تطورها الا بشغف، اذا ما عندك شغف ما يمديك، ما راح تقدم او ما يمديك توصل الى الهدف اللي انت حاطه، فبالمحتوى يمدي يوصل. فانا ما عندي شغف، ما اقدر استمر بكتابه اللغه، فالجا الى كتاب محتوى اخرين واللي يكتب للناس انه انا كتب. وهذا الشيء جدا اللي صاير الان في مواقع.
بس من ناحيه الدروب سيرفيس انا اظن انه فيها جانب مشرق يعني في الموضوع، خلينا ناخذها من نظره ثانيه. الان مثلا انا انسان مثلا كاستشاري، خلينا نقول انا استشاري وعندي شبكه معارف مع شركات مختلفه مع ناس مختلفين وعندي وصول، اوكي انت كمصمم مثلا ما عندك هذاك الوصول اللي انا عندي، ففي احد من معارفي جاء قال لي والله انور انا ابغى تصميم مثلا لغلاف لمنتج مثلا، فانا ما اقدر اسويها بالمستوى اللي يليق بانه يصير يعني تغليف منتج، اشغل جرافيكس بس جرافيكس صغير يعني كبانرز ومش عارف ايش وصور صغيره يعني ما هي شيء مستوى عالي، بس بما انه وصلت عندي فنروح لمصطلح ثاني، ما هي دروب سيرفيس بس انها تصير مقاول من الباطن، فانا تجيني المقاوله وترسيها ترسى علي انا واخذ اعطيك اياها انك انت تسوي لي اياها ووردها له، بس انا اظن الفيصل هنا انه يكون في احسان، اوكي في نظرتي انا ممكن انك انت تسوي دروب سيرفيس، وجهه نظري انا شخصي ما افرض رايي على احد، لكن في وجهه نظري انه انا بما انه عندي شبكه معارف عندي هذا اقدر اسوي الشغله هذه بشرط انه احافظ على اخلاقيات واحافظ على الاحسان في العمل، زي ما يقول شكير الاحسان هو مفتاح الامور كثيره، فلما انت تشتغل مع العميل وتوردها لشخص اخر بس تتاكد انك انت ما بتغشه يعني تعطي له منتج سيء. تجربه شخصيه اشتغلت مع شركه مواد غذائيه ايام كورونا، يوم صارت كورونا وانحبسنا وما احنا عارفين نشتغل وكذا، فهنا تفرغت للوقت وقلت خليني ادخل في العالم ذا، فكلمت انا شبكه المعارف قلت لهم تحتاجوا استشارات في موضوع التسويق في تدريب المبيعات فريق المبيعات اعاده هيكله قبل ما تفتح العالم وترجع العمل ترتبوا اموركم، فطلعت الاشغال ومنها هذه انه في شركه قال والله عندنا منتج جديد ونبغى نغلفه، فرحت انا كلمت طبعا اخذت المواصفات ايش رغباتهم ايش هذا واخذت عينات حتى من اللي وصلتهم من هذا، قال انت اخر واحد اذا تقدر يصير نشملك في التقييم، قلت له اوكي خلاص اعطيني اسبوع وارجع لك. رحت انا لاحد المواقع اظن فريلانسر ولا اب وركس ولا واحده منهم، فلقيت واحد وعجبني طريقه العمل حقه واعطيته اياه، لما اعطيته اياه ذهل يا صراحه بيني بينك انا ذهلت، العمل يعني يمكن 200% أفضل من اللي كان عندهم ثلاث الاختيارات، وثلاث اختيارات كانت كلها محلية يعني، فبس أنهم هم متخصصين جرافيكس يعني تعرف اللي دارج عندنا في السعودية أنه أي واحد عنده فوتوشوب يقعد يركب صور على بعض وخلاص انتهى الموضوع، بس اللي أنا جبته محترف. فهنا هنا هنا ليش أنا حبيت أشدد وجهة نظري أنه لو أنا ما سويت هذا الشيء كان هذه القيمة ما وصلتهم هم كعميل، وانا احسنت في هذا الشيء. طبعا انا اخذت اجري يعني في هذا، ولو اقول لك الارقام ما تصير صديقي خلاص تزعل مني.
لا لا تجربه جدا مثريه، بس انا انوه هنا نقطه، ترى حتى انا اسوي دروب سيرفيس مو بس كوني انا مصمم او انا صانع محتوى ما اسوي دروب سيرفيس، لا بعض الاحيان اضطر، بس فكرة أنه كل واحد يسوي دروب سيرفيس يفرق عن صانع محتوى يسوي دروب سيرفيس. ليش؟ أنت أستاذ أنور يوم سويت دروب سيرفيس تعرف تقييم الأعمال، تعرف تقييم المحتوى اللي راح يجيه، تعرف تصاميم وما إلى ذلك، كون عندك مبادئ في الجرافيكس، فأنت اخترت ناس ذاك الجودة وما كان عندك مشكلة تدفع لهم اللي هم يبغون، بما أنك أنت ماخذ أرقام بعد هنا. فهنا الدروب سيرفيس يختلف عن أي واحد يجي كذا يقوم صباح الله خير أنا بسوي، يختلف لأنه أنت هل تعرف في هذه المهنة، هل أنت مارست هذه المهنة، هل تعرف المخارج والمداخل اللي هنا ولا لا. فدروب سيرفيس يختلف أنه يسويها صانع محتوى أو يسويها شخص عادي فرد تو
فهمتك
بدأ في مواقع التواصل، هذه النقطة اللي يميزك عن الغير. فأنت تعرف تختار الناس، تعرف تقيم التصاميم، تعرف نوعية أو جودة المنتج نوعيتهم، فتختار ناس يليقون بهذا المحتوى، فدروب سيرفيس راح يكون جدا جبار. أما إذا أنت ما تعرف تقيم، ما تعرف تختار وما إلى ذلك، طبعا الجودة راح تكون سيئة، وهذاك بيضحك عليك اللي بيقدم لك الخدمة. بس إذا أنت كنت وقتها علمته أنه أنا ترى فاهم في الشغلة، فهو راح يركز على النقاط اللي راح يطلع العمل بجودة جدا عالية. فهذا هو النقطة الفارق بين دروب سيرفيس اللي هو أي شخص أو يسوي واحد كثيرين من يعني شركات التسويق وما إلى ذلك هو دروب سيرفيس، بس هم فاهمين في الشغلة فيختارون ناس معينة على بناء على تقييمات معينة، بناء على هم يحطون لنفسهم حواجز، يحطون لنفس اختبارات وتقييمات على حسبها، يختارون أي فريلانسر يقدم لهم هذا ويعطون لطالب الخدمة فهو يكون راضي. فهذا هو النقطة الفارق بين أي أحد يسوي دروب واحد محترف.
خلينا نأخذ محور آخر اللي هو من ناحية صناعة المحتوى. لو طلبتك يا أخوي عبد الرحمن تعطينا ثلاثة نصائح من عندك في أفضل ممارسات بالنسبة لصناع المحتوى تحب تمررها لهم، إيش هذه الثلاثة النصائح ممكن تكون؟
الثلاثة ممكن تكون تسعة، لأنه لكل محتوى إذا قسمنا أنواع المرئي فلكلها طرق خاصة. فمثلا إذا جينا للمحتوى الكتابي فأنت لازم تقرأ، قراءة جدا ضروري، تقرأ وتكتب بأي شيء يجي في بالك ويخطر في بالك تكتبه بعدة أقسام بعدة أشكال. مرة تكتب مثلا فقط كثقافة تقدمها للناس كمعلومة، أو تكتبه كتسويقي، أو تكتبه كمقال علمي. فالقراءة ثم الكتابة، وفي الأخير الاستمرارية في التطوير. نفس الشيء إذا جينا للمحتوى المرئي، أنت تحتاج إلى تغذية بصرية، تحتاج إلى تشوف الناس وش قاعدة نظرتك تكون تحليلية ونقدية، كيف نقد بناء. التفكير النقدي ترى يطلع أفكار جدا مهولة. فأنت إذا قاعد تتابع مسلسل، قاعد تتابع إعلان معين، ركز على وش الكاميرا اللي هم مثلا، وش كيف وين مكان الإضاءة، وش الفلاتر اللي استخدموها، وش الفكرة اللي كانت وراء هذه، كيف يعني كصانع محتوى أنت لازم تركز. فالتغذية البصرية ثم النظرة التحليلية والنظرة النقدية مع التحليل، وبعدها الاستمرار في التعلم والتطوير. الاستمرارية والتعلم والتطوير هذه تكون في كل، نفس الشيء في البودكاستات وفي التعليق الصوتي والمحتوى. أنت لازم تسمع عشان تشوف الناس وش قاعدة تحب، التوجه اللي قاعد يصير. فمثلا بعد 2018 أو 2019 شفنا يعني بودكاستات للبزنس كثير، وطلعت كل يومين ثلاثة أيام قاعدين بودكاستات بزنس. ليش؟ لأن الناس بدأت تتوجه لهذا كلهم. وأنا أشوفها هبة، بعد فترة إن شاء الله راح تروح ويجي هبة ثانية شيء آخر. فلازم تواكب الهبات، لازم تركز على كل جديد قاعد يصير في العالم. هذه من الناحية. من ناحية الأفكار، عشان الأفكار أنا أشوف أنت لازم تدمج كل هذه وتسويها عشان تنتج أفكار. أنت فقط كاتب محتوى تبي نصوص، اكتفي بالثلاثة اللي أنت فقط مصمم ومنتج تكتفي بهذا. أنت تبغى تطلع بأفكار، أنت لازم تخلط كل هذا بخلاط وتطلع بشيء ما حد فكر، وتحاول أنت تصنع فئتك المستهدفة، تحاول تطلع مشاكل في المجتمع. يعني أخلق مشكلة عادي، ترى ما عندك مشكلة أنت تسوي مشكلة بعدين تجيب لها حل. مثل كثيرين يقولون كورونا، العالم سوت مشكلة، ما نبغى نطلق أسماء، العالم هي اللي خلقت هذه المشكلة في العالم، بعدين جابوا الحل اللي هو اللقاحات وما إلى ذلك. فهم كانوا يبيعون اللقاح عشان ينبع هذا اللقاح سببه مشكلة. فأنت عشان فكرتك تضرب لازم تسوي مشكلة. مو ضروري تسوي مشكلة، ممكن مشكلة غائبة عن المجتمع توعي الناس عن هذه المشكلة، ترى هذه مشكلة، ترى بيتطور ويصير كبير، ترى انتبهوا منه، بعدين تجيب حل لهذه المشكلة بالمحتوى اللي عندك سواء. فأنت هنا خلقت فكرة خارج عن علمت الناس عن المشكلة، بعدين أعطيتهم فكرة اللي هي الحلول، كذا أنت تعتبر صانع محتوى ناجح.
ممتاز، يعطيك العافية على النصائح هذه. يعني صراحة أطرت المهنة بأفضل ممارسات ونقاط مهمة. لو حبينا ناخد، زي ما تعرف أنت في صناعة المحتوى هي مهارة، وكل واحد لما يمارس مهارة معينة عنده فرصة، وطبعا اختياره هو الفرصة انه هذه المهارة يقدر يحولها الى مصدر دخل ولا لا. فبالنسبة لصناعة المحتوى يعني انا اشوف انها مجال زي ما تشايف السوق كمان، مو بس انا اللي اكتشفت هذا الشيء، بس انه مصدر ممكن يكون مصدر دخل. فايش افضل باب انه الواحد يقدر يستغله ويدخل في مجال صناعة المحتوى في العمل الحر؟
إذا شفنا صناعة فهذه صعبة جدا، الواحد مبتدئ يدخل يتبحر فيه، فيحتاج أنه يركز على نقطة معينة، نقطة جدا صغيرة اللي هي مثلا كتابة. أنت هل شغفك الكتابة؟ هل تحب تكتب وتقرأ؟ فأنت اختار كتابة المحتوى وتركز عليه وتعلم وتتعلم وتطور مهاراتك. لا تقول لا والله أنا أطفش من الكتب، ما أحب أكتب، أنا أحب التصوير. طيب تعال ينفعك المحتوى المرئي، وش تصور؟ وش الأشياء اللي تصورها؟ وش الطريقة اللي انت تأخذها عشان تصور؟ وما إلى ذلك. فيحاول هو مهارة التصوير، تصوير بابه جدا كبير، يركز على اللي هو يختار وش يصور، تصوير فيديو، لا تصور، لا أنا أحب تصوير اللي هو نابشات وغيره. فحتى هذاك له توجه خاص الآن، قاعد الآن يعني خدمات يطالبون أنا أبغى أصور في تيك توك، أعطيني الأدوات اللي تساعدني. فهذا توجه جديد قاعد جاي في السوق ويكون له الباب. فأنت لازم تركز على اللي أنت وش تحب. مثلا واحد يقول أتكلم بس ما ودي أطلع صوت، فخلاص أنت يناسبك المحتوى الصوتي. ونفس الشيء معلقين صوت الصوتي لا يركزون على كتابة، لا، وأنت راح يجيك نص جاهز فقط عليك الإلقاء. فأنت ركز على هذه المهارة. فأما أنك تدخل في صناعة المحتوى عموما، أنا راح أمنتج الصوت وأنا راح يعني راح أعلق الصوت وبعدين راح أمنتج فيديو وبعدين وأكتب السيناريو كان لهذا كله، فأنا أشوف التشعب هذا راح يضيعك من البداية. فالتخصيص جدا جميل، وأنصح الكل، أنصح الكل أنهم يركزون على كتابة المحتوى، لأن بكتابة المحتوى أنت يمديك تدخل في كل المجالات. مثلا تركيزك يكون على التصوير وأنت بعيد عن كتابة النصوص، فراح تبقى على اللي هو التصوير والمحتوى المرئي وما إلى ذلك. بس أنت إذا دخلت كتابة المحتوى فراح تكتب النصوص بشتى الأنواع، مثلا العميل يطالب مثلا تسويق، فمرة يطالب مثلا كتابة مقال، مرة يطالب كتابة نص للتعليق الصوتي وما إلى ذلك. فأنت بكتابتك هذه راح تتعرف على المداخل اللي يمديك تدخلها في التخصصات والمجالات الثانية، فيمديك مثلا تطور نفسك بعد كتابتك للمحتوى، بعد تطويرك في وصولك إلى نقدر نقول إلى مستوى جدا عالي، بعدها تنتقل إلى المرحلة اللي بعدها اللي هي صناعة المحتوى عبر التصميم. يعني بعد الكتابة حاول أنك فتتقن هذه المهارة فتعطي روح لكتاباتك عبر التصميم وتوصلها بعد التصميم تدخل بالمونتاج اللي هو بالفيديو. قبل المونتاج ممكن تأخذ في النص الموشن جرافيك، أنك تعطي لنصوصك صوت وحركة بدون ما تصور، بدون ما تطلع وجهك، بدون ما تجيب ناس يقولون أو يتكلمون عن تواك أو يلقونه، فتعطي بالموشن جرافيك لنفسك فترة، وبعدها تنتقل إلى المونتاج وما إلى ذلك. فكذا أنت بدايتك تكون من الصفر اللي هي كتابة الموضوع، بعدها تقدر توصل إلى أعلى المستويات كمهارة. فبداية نركز على مهارتك، بعدها إذا ما عندك مهارة أبداً تدخل هذا الشيء، فمن كتابة المحتوى إلى أن أنا ممكن عكست، كان دخولي في هذا المجال عكس، دخلت من المونتاج أو دخلت من التصميم ثم المونتاج ثم الصوتيات ثم كتابة المحتوى، فأنا جاي من فوق. فكل واحد يشوف مهاراته وبعدين يركز على النقاط اللي هو يحتاج يقويها وش اللي ممكن راح يدخل فيه.
وبعد ما نال تلك المعلومات والخبرة والمهارة وتمرس فيها، كيف ممكن انه افضل طريق انه يدخل في عالم انه يولد دخل؟
جميل. اما في ثلاث امور هنا، اما انه يتوظف مكانه في شركة هذا وظيفة وراتب، او انه يتوجه لشركات التسويق وما الى ذلك فيقدم كمشاريع غير ثابتة، يعني يأخذ مبلغها مقدمة ويسوي لهم مشروع، أو أنه يسوق لنفسه، يسوق لنفسه بالمحتوى اللي هو سواء مرئي مسموع أو مكتوب. الآن التسويق الشخصي جدا جدا مهم، خاصة الشركات، حتى الشركات الكبيرة صايرة تشوف اللي يسوقون شخصيا يأخذونهم أنهم فاهمين الطبخة، عرفوا كل الأسرار، فصاروا يسوقون لنفسهم ويأخذون الخدمات هذه. فالشركات الآن يعني من يوم فتحنا حسابات في تويتر أكاد أجزم أن الكل من صناع المحتوى وكتاب المحتوى جتهم عروض وظيفية من شركات. إذا مسموح لي أقول الشركات اللي جت علي، مو
اي تفضل خذ راحتك.
اول طلب جاني بعد بدايه من كتابه المحتوى اللي هو بعد عرضي للمعلومات للناس وكان من هانجر ستيشن مباشره، يعني قالوا انت تمسك عندنا مدير قسم، يعني انت لك الحريه الكامله انك تسوي المحتوى. بس كوني انا في حايل وما ادخل في هذا المجال، انا كنت داخل عشان اسوق نفسي، فرفضت العرض ووجهتهم لناس معينين ما ادري وش صار معهم. فمثل هذه الشركات من شركات كبيره تعتبر هانجر ستيل الان، يعني لها صيتها في الأسواق المالية وما إلى ذلك. فتسويق الذاتي أو التسويق الشخصي يجيب دخل بس متعب جدا. إذا أنت عندك قوة استمرار، لك شغف وفضول جدا عالي، فراح تقدر تطور نفسك فيه وتوصل إلى شركات جدا. يعني كثيرين شفناهم بعد زملائنا في تويتر كانوا كتاب محتوى، وصلوا إلى أنه شركات كبيرة لدرجة أن الشركات بدأت تنافس في العروض الوظيفية. مثلا هو قال ترى محتار بين شركتين، انت وانت يا فلان ويا فلان، فصارت الشركات تقدم عروض، راح نعطيك كذا وبدلات كذا وميزات كذا، انت بس تعال عندي. والشركه الثانيه بعد نفس الشيء. فالتسويق الشخصي ترى باب يفتح لك افاق كبيره في مصادر الدخل. وعندي نصيحه للكل سواء الموظفين والمستقلين واللي يقدمون المشاريع، انه لا تقولون لنفسكم فريلانسر مستقل وفريلانسر اشتغل، لا، إذا أنت جاي تسوق لشخصيتك فأنت هنا كبراند، فسوق للبراند، لا تسوق، سوق للبراند باسمك، بس لا تسوق لاسمك على أنك فريلانسر وبس أنا أقدم خدمات. هذه
نصيحة. وليش النصيحة الأخرى ممكن تسترسل فيها، ليش ما يسوق نفسه أنه هو فريلانسر؟
ترى تقدر تقول سمعتهم طايحة، مثل ما أنت ذكرت أنه أنا رحت في مستقل ولقيت صناع المحتوى بس تجربتي كانت سيئة. فنظرية الناس أو نظرة الناس للمستقلين على أنهم يأخذون أرخص شيء ويقدمون أسرع شيء، بس أنت إذا جيت عندهم كبراند، لا، أنا ما أخذ أرخص شيء، أنا راح أقدم لك شيء له قيمة، والقيمة هذه بمبلغ كذا، فأنا أقدم قيمة ما أقدم منتج. فالبراند يعطي قيمة لشخصيتك ولمنتج، هذا يسمى التغليف. التغليف هذا اللي هو يكبر الحبة، فكل ما كبرت الحبة كل ما زادت القيمة، وكل ما زادت القيمة كل ما تقدر أنت تسوق لنفسك أحسن ولجهات أكبر وتقدر تأخذ عليها مبالغ عالية. فالتسويق الشخصي لا تسوق كفريلانسر، تسوق على أنك براند راح تقدم قيمة لطالب الخدمة، راح تقدم أفكارك، راح تقدم كل شيء هو يحتاجه، مو بس أنا كفريلانسر تجيني أنا أبغى الخدمة هذه وأعطيك السعر كذا، لا، وأنت راح تناقشني فيه حتى لو كان سعر قليل، راح تناقشني وتحاول أنك تكاسرني تطلع بأرخص ما يمكن، وبعدين تقول لي أبغاها بساعتين. بس أنت لو أنا جيت عندك كمقدم كقيمة كبيرة وأنا أعطيك وكذا وكذا وأعطيتك خطة وكل شيء، وأنت قاعد تشوف بعدين راح تسألني كم المبلغ وأعطيك مبلغ وقدره، فأنت راح تقول إيه الشغلة اللي هم راح يعطوني إياها قيمتها تساوي هذا المبلغ، فراح تتقبل الفكرة أولا، وبناء الثقة راح يكون جدا عالي أكثر من كون الشخص فريلانسر، لأنه هو قاعد يقدم قيمة مو قاعد يقدم.
الحقيقة يعني لما واحد يجي بيدخل عالم الأعمال، هي مهما كانت القناة اللي احنا نستغلها سواء كمستقلين أو كتجارة أو كريادة أو أيا كانت، يعني الموضوع يعني ما هو بالساهل زي ما يسوقوا بعض الناس، يقول لك تعال سير مليونير في أسبوع وفي شهر دخل 100,000. لو صار زي كذا كان كل الناس يعني تلاقي مليونيرية ولا يحزنون، لكن هي احنا بنحاول نبني إمبراطورية، خلينا نقول. وأنا أرجع لأحد تغريداتك بداية الشهر وعجبتني جدا، يعني أنك قلت أنت طوبة زائد طوبة يساوي إمبراطورية، ما حد عنده عصا سحرية ليبني إمبراطورية، حبة حبة مستمرة توصل بإذن الله. وهذا كلام كبير 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 كبير، أتمنى أنه يوصل يعني للشباب والشابات والناس اللي يحاول يجد طريق مختصر انه هو يوصل لهدفه بطريق مختصر. ما في طريق مختصر، انا بوجهة نظري، انا عمري 42 سنة، يعني كل الاخطاء اللي في الدنيا ممكن اقول ان انا مرت علي، فما في شيء اسمه طريق مختصر، ما في شيء اسمه سهل. تبى تنجح ما في إلا درب لأنك تتعب وتبي تخس وزنك، ما في دواء ولا شيء سحري يخليك أنت رشيق ورهيب ورياضي، لا ما في شيء زي كذا. تبي توصل لنجاح لازم تتعب ولازم تسعى حبة بحبة حتى توصل تبني شيء مستقر ولو استدامة وتنجح في تحقيق هدفك.
صحيح، شكرا على اللايك اللي جاني
على على الهواء مباشرة، ما فيها
أبد.
طيب في شيء ثاني تحب تضيفه يا أخوي عبد الرحمن؟
النقطة الأخيرة اللي ذكرتها صراحة يعني ذكرتني بهذه التغريدة كيف جاءت. هذه التغريدة جاءت بمفاهيم خاطئة اللي الناس تبنتها، اللي هو صناعة المحتوى سهل جدا، أنا أقدر أسوي شيء اليوم بكرة راح أصنع محتوى خلاص. فترى صناعة المحتوى جدا جدا متعب. اليوم أنا يعني تكلمت مع واحد لكونه جديد حاليا في وظيفته، كان كاتب محتوى بس توظف كصانع محتوى. رحت عنده يوم شفت المحاور اللي ترسلتها صباح، فجذبني هذا اللي هو مفاهيم خاطئة، فرحت عنده مباشرة قلت أنت كان ودي أسألك سؤال بعد ما خضت تجربة أسبوع كامل كصانع محتوى، وش عندك المفاهيم الخاطئة؟ وش التحديات؟ فقال لي يعني عبارة، قال المفهوم الخاطئ أني أحسب الكاتب يشبه الصانع، فكونه كاتب هو يفكر نفسه صانع. فهذه من المفاهيم أنه ترى المجالات مختلفة تماماً، كاتب محتوى ما يمديه يصير صانع محتوى، وصانع المحتوى بعض الأحيان ما يمديه كاتب محتوى. ممكن صانع المحتوى ينتج أفكار بس ما يقدر يكتب، ما يقدر يصور، ما يقدر يخرج، بس يعطيك الفكرة. فكون أعطاك الفكرة هو صانع، بس أنت كون كاتب المحتوى ما عندك الفكرة فتحتاج ترجع إلى صانع. فهذه ترى ما أقول إنه صانع المحتوى غير وكاتب المحتوى غير وكلهم ينافسون بعض، لا مو منافسين لبعض، هذه حتى هذه من أحد المفاهيم الخاطئة، ترى مو هم منافسين لبعض، هم مكملين لبعض. فأنت تحتاج فكرة تروح عند صانع، هو يحتاج إلى كتابة يجي عند الكاتب. مصور فقط يعرف يصور بس ما عنده فكرة وش يصور، أنا أرجع لصانع محتوى أعطني فكرة أصور إيش. طيب أنا أخذت الفكرة من الصانع، كوني كمصور المصور بحد ذاته صانع للمحتوى بس يحتاج إلى فكرة، راح لصانع المحتوى الثاني أعطاه الفكرة. طيب أنا أخذت الفكرة وش أسوي فيها؟ لازم أروح عند كاتب المحتوى يكتب لي سيناريو. رحت عند كاتب المحتوى أحتاج سيناريو، أعطاني سيناريو جدا جذاب، كذا أنا يمديني أكمل التصوير حقي. فكلهم جميعهم مكملين لبعض، ما في منافسة بينهم. والمفهوم الخاطئ أنه الواحد لازم يفرق بين كل مهارة ومهارة، الكتابة غير عن صناعة الأفكار، وصناعة الأفكار غير عن صناعة مثلا التصوير، والتصوير مختلف تماما عن المونتاج، والمونتاج مختلف تماما عن التعليق الصوتي والتصميم وما إلى ذلك. فكل هذه مهارات متشعبة جدا، فصناعة المحتوى عالم كبير، كلهم يدخلون عالم كبير ينقسم إلى أقسام جدا كبيرة كلها داخلة في صناعة المحتوى. فهذه من المفاهيم اللي الناس إن أنا ممكن في أي وقت أصير صانع محتوى، لذا أنا كتبت طوبة وطوبة، يعني فكرة ثم كتابة ثم هذه الأشياء تكمل إلى معلومة متكاملة فتصبح إمبراطورية، وما يمديك تكمل هذه الإمبراطورية إلا بالاستمرارية. ما في عصر سحرية كذا تقوم السلام عليكم هذا محتوى جاهز أو أنا صانع محتوى. فإن شاء الله كلنا نوصل إلى إمبراطوريتنا. أحب يقولون خطوة الألف أو ألف ميل تبدأ بخطوة.
إيه صحيح صحيح، يعطيك العافية عبد الرحمن، ما لا يمل النقاش معك، يعني يعطيك العافية. احنا قلنا لك اللقاء 45 دقيقة، أظن حطمنا رقم قياسي، صرنا ساعة وثلث تقريبا واحنا ندردش في دردشة مفيدة ورائعة، ولكن أتمنى إنه احنا ما خربنا جدول أعمالك اليوم ولا شيء.
لا أنا قلت لك من البداية إنه أنا مفضي نفسي من يومين عشان هذا اللقاء لك، الله يحفظك ويعافيك. فأبدا حتى أنا اليوم فاضي، لو تبيني إلى الساعة 12 بالليل أبد ما عندك مشكلة، أستمتع. هذه هي الفكرة، أنه أنت المجال اللي أنت تستمتع فيه اشتري، لا تكون مثلا غاصب نفسك لوظيفة معينة لمجال معين بس أنت عشان فلوس تشتغل، لا اشتغل عشان شغفك، اشتغل عشان فضولك في هذا المجال. هذه هي النقطة، مثلا تستمر في شيء انت تحبه. فمثلا احنا انا ما راح امل ابدا لو انا اتكلم الى اسبوع قدام عن هذا، لانه هذا شغفي، انا احب اعمل في هذا الشيء، احب اطور نفسي في هذا الشيء، احب اعلم الناس فيه. فمهارتك بناء على شغفك لتصل الى استمراريه، ف ثم الى الامبراطوريه اللي احنا تكلمنا.
يعطيك العافيه اخوي.
يعطيك العافيه السلام.
يعطيك العافيه اخوي عبد الرحمن ودرر. يعطيك العافيه الجلسه والله من جد يعني ما اجامل يعني فعلا اندمجت انا في اللقاء اليوم, واتمنى وان شاء الله واثق انه المستمعين والسماعات وجدوا القيمه في هذا المحتوى اللي صنعناه. احنا الحين صناع محتوى عرفت كيف, فان شاء الله انه وجدوا في الفائده, وجدوا انه ممتع زي ما انا وجدته. واشكرك على وقتك الكريم. ممكن اسالك سؤال اخير, فين ممكن المستمعين يجدونك على الانترنت؟
حاليا في حسابي في تويتر يكتبون عبد الرحمن معراج, او اليوزر اي رحمن معراج باذن الله, والخاص لهم مفتوح لاي سؤال او اي نقاش باذن الله.
وفي هالمشاريع شخصيه او امور حابب انك تشاركها مع المستمعين؟
مثل ما قلت قبل شوي انه عندي كتاب باذن الله سيصدر قريبا
ما شاء الله,
وعندي حسابات اذا مثلا ما اكون موجود في عبد الرحمن معراج راح يكون في حساب ثاني اللي هو حساب فريق خالد موجود في تويتر, وعندنا معسكر متخصص لتطوير كتاب المحتوى, ما اقول للمبتدئين يعني, هو مخصص لكتاب محتوى بس يحتاجون إلى طريق يرشدهم, فلهم معسكر خاص. حالياً حنا في الدفعة الأولى, بإذن الله راح تكون دفعات أخرى قريباً
بإذن الله. نسأل الله التوفيق لك إن شاء الله في مشاريعك القادمة, وننتظر هذا الكتاب إن شاء الله. أثق أنه حيكون كتاب رائع وجميل. شخصياً أنا شغال برضو على كتاب فحاسس فيك.
أنا كتبت كل شيء بس يحتاج اني اتفرغ شوي فقط عشان التدقيق والاخراج النهائي.
هو بذاته انا الحين في المرحله هذه, خلصت الكتاب الشهر اللي فات وبذاته انا قاعد اراجع الان, واكتشفت انه المراجعه والتدقيق اللغوي ترى يعني اصعب واكثر ثقلا من كتابة الكتاب يعني نفسه
جدا.
لكن أسأل الله التوفيق لك إن شاء الله في كتابك, ونطلع نشوفه إن شاء الله في معرض الكتاب القادم بإذن الله.
طيب. ما راح يكون كتاب مطبوع, أنا ما أحب الكتب المطبوعة حاليا, أركز على الكتب الرقمية لأنها توصل إلى العالم. كتاب مطبوع يوصل إلى معرض كتاب فقط مات, لأن لي تجارب يعني سابقة مع ناس, فخلاص قلت لا, أنا ممكن بنفس المبلغ اللي راح أدفعه لدار نشر راح أسوق لكتابي وأوصله إلى العالم وراح يتطور أكثر.
حمستني, لأنه هذا الموضوع بيني بينك اللي أنا قاعد أفكر فيه, هل أروح مطبوع ولا رقمي, لكن خلينا نتناقش أنا وأنت بعد البودكاست, خلينا نقفله
إن شاء الله.
مو راضي تقفل حلقة, فتحت محور جديد أنت وجميل. فعموما يعطيك العافية, وأعزائي مستمعين ومستمعات يعطيكم العافية على وقتكم واستثمار وقتكم معنا في متابعة هذه الحلقة الجميلة. أتمنى أنه وصلت الفكرة, وصلت القيمة اللي حاولنا نوصلها والرسالة اللي حاولنا نوصلها باستضافة الأستاذ عبد الرحمن, إنسان شاب مبدع في مجاله, متخصص في مجاله, وتكلمنا عن محاور كثير جدا جميلة. قبل ما نقول لكم مع السلامة, حاب أذكركم عن نهاية الشهر عندنا لقاء سيلز توكس, زي ما نسوي إحنا كل نهاية شهر نجتمع في افتراضيا أو وجه بوجه. الشهر هذا لسه ما قررت, لكن سجل وححط الوصفة التسجيل في تعليقات على الحلقة, حاولوا تسجلوا فيها عشان نعلمكم فين ومتى اللقاء إن شاء الله في آخر الشهر, بحيث إنه هذا اللقاء سيلز توكس نتقابل شهريا, إحنا نتكلم عن المواضيع اللي تخصنا إحنا كالعاملين في مجال المبيعات, ونتشارك في التحديات, نتشارك الخبرات, ولقاء شيق. خلصنا تقريبا 5 اجتماعات الحمد لله, نتطلع للقاءكم المرة السادسة بإذن الله على نهاية هذا الشهر, فسجلوا وخلينا نشوفكم. أما الآن أقول لكم مع السلامة ويعطيكم العافية وفمان الله.